أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأحب الخلائق إلى الله أجمعين محمد وعلى آله الأصفياء الأولياء النجباء. فمر بنا أمس البحث عن ماذا؟ عن غاية الفعل وغاية الفاعل، وهذا المبحث حساس كثير الأهمية ومعقد، هو ما أقول سهل لكنه مهم جدا. غايات الباري من جهة تقول باري ليس فعله له غاية، هذا أيضا نوع من الشطط في الكلام في الوصف للشؤون الإلهية، ومن جهة إذا قرر الباري غاية في فعله، كثير الأذهان يتوهم أن الباري غاية في فعله يعني فيما يعني أن الباري والعياذ بالله يتكامل ويحتاج إلى تلك الغاية، وهذا خطأ بينما هو أمر بين أمرين. لا يقال أن الباري ليس فعله ذو حكمة، لا، فعله ذو حكمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا في لاعبين، اللاعب يعني غير بدون غاية، فليس بدون غاية، ولا أن هذه الغاية على حذو بقية الفاعلين من المخلوقات، أنه يفعل ما يفعل يتكامل بهذه الغاية، حاشا لله. من ثم مر بنا أمس هذا التقسيم الذي ذكروه في بحوث المعارف والبحوث العقلية، غاية الفاعل وغاية الفعل. ليس من الضروري أن تكون غاية الفعل هي غاية الفاعل، البحث مهم جدا. ليس من الضروري أن يكون غاية الفعل هي غاية الفاعل، مو من الضروري. فالباري تعالى، لذلك لاحظوا بحث آخر مهم معقد مر بنا قبل أيام أو أسابيع، لا يسأل، هل لا يسأل عما يفعل؟ هذه لغة تشريعية قانونية اعتبارية، لغة عقلية تكوينية. هذه لغة عقلية تكوينية، لا يسأل عما يفعل، نفس البحث اللي احنا فيه. يعني إذا أردت للباري غاية في فعله تكون غاية للفاعل، دققوا، لا غاية للفعل نفسه، لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل، لأنه لا يبتغي غاية. طبعا هذه الآية الكريمة لها عدة معاني عقلية، أحدها هذا المعنى. أحد معانيها أن ليس هناك قانون تكويني أو حقيقة تكوينية قاهرة أو مهيمنة على حقيقة الله. مثلا قاعدة السببية أو العلة والمعلولية أو أي قاعدة أخرى، هذه على المخلوقات نعم قاعدة مهيمنة، يعني ممكن مخلوق أن ينفلت منها، أما الباري تعالى لا ينضوي تحت قانون تكويني قاهر له. شوف هذا التعبير، الباري لا ينضوي لا يندرج تحت قانون تكويني، قد يفهم منه يعني ماذا؟ قد يفهم منه أن نظام أفعال الباري انفلات. الأشعرية هكذا فهموا، هذا خطأ. من ضمن القوانين أن الحكمة أن الفعل الحكيم يجب أن يكون لغاية، قاعدة ولا قاعدة تكوينية كذا عقلية، أن الفعل الحكيم يجب أن يكون لغاية. دقق، هذه قاعدة، قاعدة تكوينية، فعل الباري يندرج فيها، ذات الباري لا يندرج فيها. كيف؟ فعل الباري مخلوق وليس خالق، ذات الباري خالق. قاعدة للمخلوق وليس الخالق. الأشاعرة ظنوا أن فعل الباري يعني بحكم الباري، إذن كما أن الباري لا يندرج تحت قاعدة لا تهيمن عليه قاعدة، فكذلك أيضا فعل الباري. هذا اشتباه. ومع أنه من صفاته الحكيم، في بيانات أئمة الملكوت أهل البيت عليهم السلام الأسماء الإلهية ما تهيمن على الباري، حتى الأسماء. المهم، فهم خلطوا الأشاعرة بين ماذا بين ذات الباري وبين فعل الباري. فعل الباري لأنه مخلوق فينضبط بقواعد المخلوقية، انضباط فعل الباري بقوانين المخلوقية لا يعني مقهورية من الذات الباري. لا يعني مقربية الذات الباري. فذات الباري أحد معاني دقق وشوفكم عدة مباحث أبواب في التوحيد مرتبطة بهذا البحث والصفات الإلهية. إن الله بكل شيء محيط، إن الله بكل شيء محيط، يعني ماذا محيط؟ مرة من المحيط ليس المقصود عنده محيط جغرافي، أضعف أنواع الإحاطة هي الإحاطة الجغرافية. محيط يعني كل شيء في قبضته تعالى، تحت قدرته تصرفه علمي، مقهور كل شيء مقهور له. معنى شنو؟ إن الله بكل شيء محيط. إذا كان إن الله بكل شيء محيط هذا المعنى ندقق، فهل يمكن لحقيقة تكوينية أن تكون قاهرة لله؟ ممكن. كل الحقائق التكوينية مقهورة له لا قاهرة، ولكن كون الحقائق التكوينية مقهورة له تعالى لا يعني أن الفعل ليس خارج عن القواعد التكوينية. نعم، المقصود ففرق بين صفات ذات الباري وبين ماذا؟ صفات فعل الباري. لا يسأل عما يفعل، من الذي لا يسأل؟ فعل الباري ذو الباري. لا يسأل الباري هنا، لا يسأل يعني ليس هناك دقيق وصف وليس وراء الله منتهى، نفس المعنى، لا أقول حصرا في هذا المعنى بس أحد معانيه. إن الله بكل شيء محيط نفس المعنى، لا يسأل عما يفعل نفس المعنى. يعني هناك، لأنه المفروض دي القاعدة اللي أنت تريد تحكمها على الباري، هذه القاعدة مخلوقة له ولا مخلوقة له؟ فهي مخلوقة له، فكيف هي تتحكم فيه؟ أيضا شوف، ليس وراء الله منتهى، إن الله بكل شيء محيط، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والصفة أخرى رابعة الآن جت في بالي، غاية الغايات وليس وراءه غاية، نفس الكلام. ما يمكن تفرض غاية وراء الله، إذا كان في غاية وراء الله هذا في نقص في البالي. صف وصف خامس، إن الله لا معقب لحكمه، حكمه التكويني مو فقط التشريعي، معقب الحكمية يعني حاكم على حاكمية الباري. خمسة أوصاف الآن، إن الله أحكم الحاكمين، هذا الوصف الخامس أو السادس نفسه. ما يمكن أن تحكم ناموس تكويني فوق الله، ليس فوقه شيء، ليس فليس يتحكم في الباري قانون. عندما نقول ليس يتحكم في الباري قانون تكويني، الأشاعرة خلطوا، قالوا إذا نفعل الباري لا تنضبط بقوانين، هذا اشتباه، ذات الباري شيء وأفعاله شيء آخر. خلطوا من باب المثال بين غاية الفاعل، كمثالا خلطوا بين غاية الفاعل وغاية الفعل. حال أنه لا صلة بين الاثنين، بل مر بنا مر بنا في بيانات أئمة الملكوت، أئمة أهل البيت عليهم السلام، أئمة العرش صلوات الله عليهم، دعاء عرفة الأمس: إلهي أنت الغني عن أن يصل إليك، أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك نفع من ذاتك أو منك. هنا المراد هذا، المراد ليس في البال نقص كي يجبر بالذات، الذات تجبر نقص الذات، هذا غير متصور. فإذا أحكام ذات الباري شيء، أحكام فعل الباري شيء آخر، ما لازم يصير خلط. فعندما يقال الباري فوق الحسن والقبح العقليين، ليس يعني أن أفعال الباري لا تنضبط بالحسن والقبح العقليين، هذا الخلط اللي صار عند الأشعرية. لأن الحسن قوم مخلوق، مما يقرب أو أحد التفسيرات مرت بنا نقلناها عن المحققين، الفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية، تذكرون؟ الحسن والقبح ذاتيين للأشياء المخلوقة وليس أزليين، يعني ليس إلهين. لم يقل علماء الإمامية أو مدرسة البيت لم يقولوا بأن الحسن والقبح إلهين، إله الخير وإله الشر، ما قالوا، لكنها ضرورة ذاتية. فصار خلط عند الأشاعرة بين الضرورة الذاتية والضرورة ماذا؟ الأزلية. الضرورة الأزلية الضرورة الإلهية، هاي الضرورة الأزلية التي هي خاصة بالذات الإلهية. طبعا حسن القبح ليس لدينا ضرورات أزلية إلا الذات الباري، بالذات للذات فقط الباري. بقية دققوا، بقية القواعد العقلية التكوينية كذا كذا هي ليست أزلية، أو قل ليست أزلية بذاتها بذاتها، أزلية بالغير بحث آخر، ليست أزلية بذاتها. لذلك الحسن والقمح عقليين ذاتيين للأشياء لا أزليين للأشياء. الفلاسفة هم تورطوا، قانون العلية والمعلولية قانون ضروري ذاتي للمخلوقات، ليس أنه هذا فوق البالي، أزلي ذاتي. إذن لمحة لطيفة في باب المعارف والأبواب العقلية، كل القواعد العقلية التكوينية كلها قواعد ذاتية، ضرورة ذاتية وليست ضرورة أزلية بذاتها، ليست إله، لم توجد نفسها بنفسها، فكيف نريد أنها تهيمن على الأزل الذاتي؟ لا يسأل عما يفعل، أنت تسأل عن ماذا؟ عن شيء هو خلقه؟ هذا المخلوق لم يكن، فتسأل الذي لم يكن يؤثر على الأزلي، صحيح؟ لكن الاشتباه من الأشاعرة هذه القواعد ليست أزلية ضرورية أزلية ذاتية بذاتها، لا يعني أنها ليست ضرورة ذاتية، الفرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية. ضرورة أزلية شمولية أبدية كذا كذا، لكن الضرورة الذاتية ولو مقيدة محدودة بحدود المخلوق المحدود لكنها ذاتية. هذا محصل الفرق بين غاية الفاعل وغاية الفعل. الفعل له غاية يعني ليس ضرورة أزلية، الفاعل ليس له غاية لأنه أزلي. أي غاية أنت تريد غاية غير أزلية تخليها للباري غاية؟ كيف يصير؟ ولذا الصحيح أن الفعل الأفعال المخلوقات لما خلق الله الخلق؟ ليعبدون ليعرفون. خب هذه غايات، لكن هذه ليست غايات نهائية. الغاية النهائية هو 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 الأول هو الآخر. هو الغاية في الابتداء هو الغاية في الانتهاء. هو الغاية في الابتداء هو الغاية في الانتهاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. للجنة راجعون؟ لا، ولا 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 العرش ولا العوالم. إليه راجعون. إليه هم ضمير هو اسم هو. بل تندك في أسمائه، يعني الرجوع إلى من؟ إليه. الرجوع لمن؟ الفناء لمن؟ أعظم مقامات الفناء كيف تكون؟ إليه. إلى ضمير، إلى اسم هو. لأن ذي الغاية يفنى يتوجه في الغاية. المقصود أيام ما كان. فإذا لا نخلط كما خاط الأشعاريون، لا نخلط بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية. الشيء الغير أزلي لا يعني غير موجود ذاتا، وإذا كان موجود ذاتا لا تحكمه إفراطا، تحكم قوانين المخلوق على الخالق، هذا خطأ. وإذا لم تحكم قوانين المخلوقات على الخالق لا تنفي قوانين المخلوقات. المشكلة في التشبيه أو التعطيل. الأشاعرة عطلوا قوانين المخلوقات، هذا خطأ. فرارا من التشبيه عطلوا قال هذا خطأ. ولا يشبه الباري بالمخلوقات، لأن أقول لما فعلت أنت كذا، يعني أنت غاية الفاعل. أصل السؤال والاعتراض على الباري مو في محله. أتجعل فيها مو في محله. ما كنت لأسجد ما خلقت طينا، أنا خير من كل الاعتراضات ناشئة من الجهل. إلا أن الفرق بين الملائكة وإبليس، الملائكة تابوا، إبليس لم يتوب، كان برعونة وعنجهية. عظيم. ليس ليس على كل الهلاك والسقوط أن يخطأ الإنسان أو ينزلق. الهلاك والسقوط أن الإنسان لا يتوب، ليست عند سرعة التوبة، يصر على الإصرار على الخطأ هو الخطر، هو الخطر الخطير. الملائكة سرعان ما تابت، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. النبي آدم ولو ترك أولى عصى آدم ربه فغوى، ثم تاب عليه ثم اجتباه. ولذلك آدم نبي التوبة، نبي التوبة يعني يعلم البشرية كيف يتوبون، وأن التوبة باب عظيم عبودية. فليس الإشكال في الخطأ، وإن كان الخطأ خطأ، الإشكال أن يصر الإنسان الخطأ، هذا خطر، يعاند يلج مع من؟ مع الباري. بينما إذا انكسر عنقه تضرعا ضراعة، هذا هو الصحيح. أنت إبليس يأتي نفسه، أنت منافق، أنت دجال، يقول له ما يخالف، أحسن ما أكون متكبر لجوج. لا، إبليس يجي نفسه كذاب دجال، ما يخالف، كذاب دجال، أنا العاصي، أنا الكذاب، أنا الدجال، أنا، لكن لي لا أعاند الباري، أرجع أعوب منكسرا مهما يكون. أخطأ الأخطاء في الدنيا، في القبر، في البرزخ، في الرجعة، في القيامة، في أي عالم، أن يصر الإنسان على العناد، على التمرد، هذا أكبر من الخطأ نفسه، أكبر من الدجل نفسه، أكبر من أي شيء نفسه. أقسمت أن تخلد فيها المعاند، ليش يعاند الإنسان؟ العناد خطر، داء ليس فوق داء. لذلك في منطق أئمة الملكوت أهل البيت عليهم السلام، لو كانت ذنوب الإنسان ملء السماوات وملء الأرض، يفهم هذا؟ لا يعاند، لا يصر، ارجع ارجع، مهما قال لك سولا لك إبليس لا لن يغفر لك، ما يخالف، أنا قموني مغفر، أنا لازم ما أعاند، مو المهم، قد تدخل الجنة، ما يخالف، الجنة معذرة أريد خلال الإنسان، بس لا يعاند، لأن من المخلد في جهنم؟ المعاند، غير المعاند ما مخلد في جهنم. مر بنا الأبحاث العام الماضي ده، حتى في جهنم في يمكن الإنسان يخفف من الخطأ، لن تقبل توبتك، لن هذا يعفيك عن جهنم وليكن، ولكن العناد أخطر. واحد يروح طبقات الشديدة في جهنم والطبقات الخفيفة في جهنم، العقل ماذا يقول؟ عقل الإنسان ماذا يقول؟ يروح إلى الفلق وإلى الزقوم وكذا، ويخف درجات أخف درجات أخف، عقلا العقل يقول خفف الشر. إذا الإصرار على الخطأ، التمادي في الخطأ خطأ، هذا أكبر خطأ. سأل البحث معترض، نرجع. المهم، فإذا السؤال من الباري، وأكبر خطأ عند الإنس عند المخلوق أن يعترض على الخالق، قال يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال لم تؤمن، قال بلى ولكن لتطمئن قلبي. سؤال مو عناد كان إبراهيم، مو تطاول ولا استبعاد، ده استجاب له الله. أما عزير أن يحيي استبعاد، استبعاد أيضا شنو؟ تطاول على الباري ولو ترك أولى. استفهام الباري ما مو تطاول على الباري، أنا مسلم منقاد مخبت كذا مؤمن، لكن يا ربي لا، إن كان مجال أن يفهمني الباري، لكن ليس طاعتي منوطة بالفهم التفصيلي، هو الإيمان الإجمالي برهان حجة علي. لا يميط الإنسان طاعته للباري بالعلم التفصيلي، هذا أكبر خطأ، أو بالفهم التفصيلي، هذا الذي يشتبه فيه الحداثويون، ينقاد الإنسان للباري ولو إجمالا. الجمال كافي، كما في العلوم. الآن الإنسان يذهب للطبيب لا يعلم تفصيلا لماذا الطبيب يعين هذا العملية الجراحية، فاستجابة المريض للطبيب منوطة بالفهم التفصيلي من المريض. استجابة الإنسان للكهربائي اللي يريد يصلح كذا منوطة بالفهم التفصيلي للكهربائي، منوطة عن العلم الإجمالي كافي. رجوع إلى أي متخصص منوط بالفهم التفصيلي لي؟ لا، وأنا لست متخصص، فكيف مع الباري؟ إذا من الخطأ إناطة طاعة العبد إلى الباري بالعلم التفصيلي. لا محذور في أن ترغب في العلم التفصيلي، لكن لا تنيط طاعتك. انظر انظر هاي الحكمة العظيمة الموجودة بين موسى والخضر، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، حتى نتني طاعتك واتباعك على التفصيل. الإجمال كافي فيه. أيا ما أي وقت يرزقك الله التفاصيل فبها. طلب التفاصيل ليس محرما، لكن لا تني طاعتك للباري أو لمسار الباري بالتفاصيل. كما أن أنت أيها الإنسان في معيشتك أيها الحداثويون لا تدجلون، أنتم عندما ترجعون لأصحاب التخصصات تنيطون اتباعكم لهم بالتفصيل بالعلم التفصيلي بفهمكم التفصيلي، تكذبون، لا تلمون أنتم بكل التفاصيل في كل التخصصات. لأن الإجمال لابد منه، لابد من تحكيم الإجمال. طلب التفاصيل ليس محرم، ليس ممنوع، لكن لا يناط به. فرق بين الأمرين. الدين لا يقول لك سد باب التفاصيل، لكن لا تنيط طاعتك وانقيادك على علمك وفهمك بالتفاصيل. أتجعل فيها ما يحتاج تفهم التفاصيل، اتبعوا فانقادوا. على كل هي البحث ما كان في هذا، بس هي على كل لفتة معرفية وروحية أخلاقية، وهي النجاة حتى في جهنم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.